الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإلى الحفظ إن شاء الله، 5-6 نسمع منهم ثم نأتي بعد ذلك إلى الدرس إن شاء الله. تفضل.
إذ يجب على الناس طلبها، يجب على الناس طلبها إذ كان قص الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: ما يتكلم رسوله فخذوا ما نهاكم عنه وانتهوا. قال تعالى: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: ما يبدأ به من العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. انتهى من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يبدأ به من العلم. وقال الخاطب البغدادي: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم أولها بالسبق والتقديم. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، ويجب على الناس إذ كانت أساس الشريعة وقاعدتها. وقال الله تعالى: ومن أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
طيب، الذي يرفع صوته ويسمعون جميعا طيب، لكن بين ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يبدأ به من العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى.
هكذا فليكن الحفظ بإتقان بإتقان. طيب، تقرؤون جميعا إن شاء الله، جميعا إن شاء الله، تفضلوا. الظاهر أن بعضكم لم يقرأ شيئا، هكذا قرأتم جميعا؟ طيب خيرا إن شاء الله. الدرس الثاني فضل العلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عند حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. والفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها. انتهى. شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي أبو العباس، لقبه شيخ الإسلام، كان من أئمة أهل السنة والجماعة، وكان من بحور العلم رحمة الله عليه. كانت السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه، وكان سيفا مسلولا على المخالفين. اشتهر بالرد على أهل البدع، اشتهر بالرد على أهل البدع، والرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله. وكان يقول رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى: الراد على أهل البدع مجاهد، الراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وجه ذلك أن السنة هي الإسلام بصفائه ونقائه، وجه ذلك أن السنة هي الإسلام بصفائه ونقائه، فالدفاع عن السنة دفاع عن الإسلام كله وعن الدين كله. واضح؟ الدفاع عن السنة دفاع عن الدين كله، لأن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والجهاد شعبة من شعب الإسلام والدين. عاش شيخ الإسلام رحمة الله عليه في عصر كثرت فيه البدع، وكثر فيه الدعاة إلى الباطل، وانتشرت الفرق، فوفقه الله عز وجل فتصدى لجميع الفرق برد شبهاتهم ونسف أقاويلهم بالحجة والدليل والبرهان والآثار السلفية والسنن المروية، حتى نصر الله به الحق ودمغ به الباطل، ونصر به السنة ودمغ به البدعة، ونصر به التوحيد ودمغ به الشرك. لأن الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن نصر الحق والسنة ونصر الطريقة السلفية والمعتقد الصحيح نصره الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. وكذلك كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أعز الله به أهل السنة والتوحيد، وأذل الله به أهل الشرك والبدع، حتى قال تلميذه الذهبي رحمه الله كما في معجم شيوخه: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها. قال تلميذه الذهبي رحمه الله ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين وماذا؟ وأمور ومقدمات وأمور لم يسبق إليها. من حفظ هذا الكلام؟ هذا كلام الذهبي عن شيخ. محفوظ كلام ذهبي تفضل حاول.
قال الذهبي رحمه الله وهو يتحدث عن شيخ الإسلام رحمه الله ولقد نصر السنة المحضة واحتج
والطريقة
نعم ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها.
إذن هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء، قصم الله به ظهور أهل الرفض يبغضونه أشد البغض ويبغضون كتبه أشد البغض. لو قيل لرافضي من أبغض العلماء إليك لقال من؟ ابن تيمية، أبغضهم تيمية. ولو قيل له ما أبغض الكتب كتب أهل الإسلام علماء الإسلام إليك لقال كتب شيخ الإسلام. أحسن كتاب في الرد على الرافضة ما هو؟ منهاج السنة النبوية. نعم طحن الرافضة طحنا لم يبقي لهم سنا ولا ضرس رحمة الله عليه، فكان سيفا مسلولا على المخالفين، وعاش كذلك حتى توفاه الله في سنة 28 من الهجرة رحمة الله عليه. قد قال بعضهم قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، فأظهر الحق إذ آثاره اندرست، وأخمد الكفر إذ طارت له شرر. يقول رحمه الله عند هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ولازم ذلك أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا. يعني مفهوم هذا الحديث أن من لم يرفع بالعلوم الشرعية رأسا ولم يقبل على العلم النافع وأعرض عن العلوم الشرعية فإن الله ما أراد به خيرا. مفهوم الحديث أن من أعرض عن العلوم الشرعية ولم يرفع بها رأسا لم يرد الله به خيرا. وهذا الحديث من يرد الله بخيرا يفقه في الدين هو حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين، وفيه فوائد منها الحث على التفقه في الدين، ومنها فضل التفقه في الدين، وأن من أقبل على العلم فقد أراد الله به خيرا. ويكفي في فضل العلم وعلو منزلته ومرتبته أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذا قيل لك ما أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات المباركات. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها هذا أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا يدل على أهمية العلم وعلى منزلة العلم وعلى مكانة العلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أي علم الكتابة بالقلم. قال قتادة القلم نعمة عظيمة، ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. قتادة من هو؟ ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، كان عالما بالتفسير عالما بالحديث من الحفاظ المعدودين رحمة الله من التابعين. قال قتادة القلم نعمة عظيمة ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح ايش؟ ها؟ ولم يصلح عيش. نقل ذلك ابن المظفر السمعاني رحمه الله في تفسيره عن قتاده. وكذلك مما يدل على فضل العلم والأحاديث والنصوص والآثار في هذا كثيرة، إنما نشير إشارة ما ثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخذ السلف من هذا الحديث أن الطريق إلى الجنة يبدأ بطلب العلم، فاشتغلوا به واعتنوا به في ليلهم ونهارهم حتى صاروا أئمة في العلم والدين يرجع إليهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنصوص كما قلنا في هذا كثير. إن شاء الله نأخذ في هذا الدرس جميع الآثار الموجودة في هذا الباب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. هذا الأثر رقم 2 في هذا الباب، أليس كذلك؟ ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة. توفي 32 من الهجرة كذا في التقريب، وكان من أشد الصحابة حرصا على اتباع السنة، ومن أشدهم إنكارا على من خالفها رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول عليكم بالعلم، يعني إلزموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه يعني بأهله. استفاد من هذا الأثر الحث على طلب العلم والتفقه في الدين واستغلال وجود أهله وهم العلماء العاملون به السالكون سبيل السلف الصالح طريقة ومنهجا ومعتقدا. ويستفاد من هذا الأثر أن ذهاب العلم يكون بذهاب أهله، وقد جاء ذلك واضحا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير، من جرير؟ بن عبد الحميد بن قرض. قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث أخرجه البخاري فهو متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان أن العلم إنما يذهب إذا ذهب أهله، وفيه التحذير من الرجوع إلى أهل الجهل، لأن ذلك سبب للوقوع في الضلال والانحراف، وكذلك الرجوع إلى أهل البدع والضلال والانحراف. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله، سفيان بن عيينة ابن أبي عمران أبو محمد الكوفي من أئمة الحديث وحفاظه، وكان من أثبت الناس في عمرو بن دينار. إذا قيل من أثبت الناس في عمرو بن دينار، ما الجواب؟ سفيان ابن عيينة. رحمه الله، يقول: إن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. وهذا لا شك فيه، فيه التحذير من الجهل. الجهل يدمر الدين والدنيا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة، فمنها الجهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من عادى شيئا عادى أهله. انتهى من ليش كتاب الرد على هداية الحيارة، من كتاب هداية الحيارة. مرة ثانية يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة، ومنها الجهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من عاد شيئا عاد أهله. هذا كلام صحيح أم لا؟ من عاد شيئا عاد أهله، فإن من جهل شيئا عاد أهله. صواب العبارة: فإن من جهل شيئا عاد أهله. انظر إلى الذين يجهلون السنة، ألا يعادون الدعاة إليها؟ الجواب نعم. والذين يجهلون التوحيد كذلك يعادون أهل التوحيد، والذين يجهلون معتقد السلف ومنهج السلف يعادون من يدعو إليه. فإن من جهل شيئا عادا. انتهى من هداية الحيار. فهذا الأثر كما تقدم فيه الحث على طلب العلم والحذر من الجهل. وقال عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني، ثقة أخرج له ابن ماجه كما في التقريب، وقال عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني في كتاب كتبه إلى أبي زرعة. من أبو زرعة؟ عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، أحد حفاظ الدنيا رحمه الله. ولا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله. يقول له: لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، ومن يعرف ويعرف حقه من باطله، يعني يميز، لأن العلم الذي يحرص عليه هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك، وبين الدعاة إلى الحق والدعاة إلى الباطل. هذا هو العلم الذي يحرص عليه، وهذا هو العلم النافع. ولا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله. أما الذي لا يعرف حقه من باطله ويفتي بغير دليل وبغير حجة فهذا لا يرجع إليه، وسواء عاش أو مات ما في ضرر من موته، بل تستريح الأمة إذا مات، إذا كان صاحب بدعة وصاحب ضلالة وانحراف إذا مات استراح الناس منه، كلما مات ابن أبي رواد كان من الدعاة إلى الرجاء، بلغ ذلك عبد الرزاق قال: الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد، عبد المجيد بن أبي رواد، نعم، وعبد المجيد الزنداني، عبد المجيد بن أبي رواد هذا. طيب، قال: الحمد لله الذي أراح الأمة من عبد المجيد، يعني من عبد المجيد بن أبي رواد. فنعم، إذا مات صاحب البدعة استراح منه البلاد والعباد. قال: ولولا ذلك لذهب العلم وصار الناس إلى الجهل. كل هذه الآثار في الحث على الاجتهاد في طلب العلم والبعد عن الجهل والرجوع إلى أهل العلم والبعد عن أهل الجهل. وقال ابن الوزير عن العلم النافع: وأصل النجاة والسعادة إذ هو الداعي إلى أسباب الخير الصارف عن أسباب الشر. ابن الوزير ما اسمه؟ محمد بن إبراهيم الوزير أبو عبد الله، من علماء السنة الذين كانوا في هذه الديار في بلاد اليمن. أكبر مصنف له العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، هذا أكبر مصنف له. أصل هذا الكتاب في الرد على الزيدية، لكنه اشتمل على مباحث نفيسة ومباحث علمية كثيرة، منها الرد على أهل البدع، ومنها الدفاع عن أهل الحق، ومنها الحث على إحياء من درس من السنة والحث على اتباعها، ومنها التحذير من التقليد، ومنها الدفاع عن الصحابة، إلى غير ذلك من المباحث التي اشتمل عليها هذا الكتاب النافع. فهو من أنفع الكتب التي ألفها ابن الوزير. ما اسمه الكتاب؟ العواصم والقواصم. نعم، بالذب عن سنة أبي القاسم. نعم، كان مجاهدا ناصرا للسنة، ناصرا للأثر، ناصرا للدليل، وأهل بلده كانوا على التشيع والبدعة، فآذوه أشد الأذى حتى هاجر من بلده وقال: لقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. أنا لست بأول من هاجر، هاجر وتركهم لأنهم آذوه ولم يقبلوا الحق بدليله، ما قبلوا الدليل، وهو كان يتبع الدليل ويتبع الأثر ويتبع السنة رحمة الله عليه. ومما ينسب إليه في هذا كما في ترجمته من البدر الطالع للشوكاني: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه، فلنا الحديث رواية نبوية ولكل محدث بدعة إحداثه. تعيد أنت؟ طيب تفضل، قد حفظنا من قبل هكذا. نعم.
العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه، فلنا الحديث رواية نبوية ولكل محدث بدعة إحداثه.
نعم، هذا يدل على أنه كان ينصر الحديث وينصر السنة رحمة الله عليه. بقي هو، بقيت كتبه، بقي علمه، والذين حاربوه ماتوا ومات ذكرهم. صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. يقول ابن الوزير رحمه الله عن العلم النافع: هو أصل النجاة والسعادة. نعم، إذ هو الداعي إلى أسباب الخير الصارف عن أسباب الشر. نعم، بالعلم تعبد الله على بصيرة، بالعلم تحقق التوحيد لله، بالعلم تحقق الاتباع للسنة، بالعلم تميز بين الدعاة إلى المنهج السلفي والدعاة إلى البدع والضلال والانحراف. فالعلم أصل النجاة والسعادة بلا شك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال أبو العباس أحمد بن إدريس، هذا الأثر كم رقمه؟ السادس. قال أبو العباس أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي، قرافي بكسر القاف، وهي قرية في بلاد مصر، مقبرة مقبرة في قرية في مصر. قال عنه الذهبي أنه كان من يعني علماء الأصول، من علماء الأصول، وكان مشتغلا بالعلم في ليله ونهاره رحمه الله. يقول أبو العباس أحمد بن إدريس المعروف القرافي رحمه الله: وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل. وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت. كما أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم، فاجتهد في تحصيله ما استطعت. والله تعالى هو المعين على الخير كله. إذن إذا علم الله عز وجل من العبد صدق النية أعانه ووفقه، فهو سبحانه المعين وحده، وهو الذي يربط على القلب وحده، وهو الذي يثبت القلب على الحق وحده سبحانه وتعالى. فلا بد أن تستعين بالله جل وعلا في كل أمورك، ومن ذلك طلب العلم وحفظه والعمل به. هذا الكلام من الفروق، من كتابه الفروق، وهو كلام واضح لا يحتاج إلى تفسير، أليس كذلك؟ كلام واضح. وقال ابن الجوزي عبد الرحمن بن الفرج ابن الجوزي كان رأسا في الوعظ والتذكير، وقال ابن الجوزي رحمه الله: وكما هو معلوم أن العلم نور، وأن إبليس يحسن للإنسان إطفاء النور ليتمكن منه في الظلمة، ولا ظلمة كظلمة الجهل. انتهى من تلبيس إبليس. وكما هو معلوم أن العلم نور، أين الدليل من القرآن على هذه الجملة أن العلم نور؟ طيب، وآية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العلم نور لا شك، والجهل ظلام، ظلام. وكما هو معلوم أن العلم نور، وأن إبليس يحسن للإنسان إطفاء النور. إبليس لا يحب النور، لا يحب السنة، لا يحب التوحيد، لا يحب أهل التوحيد. إبليس يحب الجهل، ويحب أهل الجهل، ويحب أهل الشرك، ويحب أهل البدعة وأهل المعاصي والذنوب، ليس كذلك؟ نعم. وأن إبليس يحسن للإنسان إطفاء النور ليتمكن منه في الظلمة، ولا ظلمة كظلمة الجهل، وقد تقدم الدليل: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا يدل على هذا الأثر، يدل على أن الإنسان لا يمكن أن يخرج من ظلمات الجهل إلا إذا تفقه في الدين، ولا يمكن أن يسلم من الابتداع في الدين إلا إذا تفقه في الدين، ولا يمكن أن يسلم من الانحراف والمعاصي وكبائر الذنوب والآثام إلا إذا تفقه في الدين وعمل به. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله: محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي، أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثرهم تصنيفا. ما اسم ابن القيم الجوزية؟ محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي صاحب التصانيف الكثيرة صاحب التصانيف الكثيرة النافعة. وهو تلميذ كما تقدم أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام الذين اشتهروا بالنقول عنه وتحرير طريقته في العلم؟ تفضل. ابن القيم أولهم، ابن القيم الجوزية والحافظ الذهبي، المزي نعم، لكن هؤلاء أربعة كانوا ممن اعتنى بتحرير أقوال شيخ الإسلام وأكثر النقول عنه، هم أربعة. تفضل. ابن عبد الهادي، محمد بن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي، نعم. ابن كثير أخذ عنه، لكن بقي واحد أخذ عنه أكثر، الذهبي ذكره. بقي واحد يكثر من تحرير مسائل شيخ الإسلام ويكثر بالنقول عنه، ابن مفلح، أبو عبد الله ابن مفلح صاحب الآداب الشرعية، نعم. هؤلاء أربعة، ابن القيم نعم والذهبي وابن عبد الهادي وابن مفلح، هؤلاء الأربعة اشتهروا بالإكثار من النقل عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإلا فقد أخذ عنه كثير. نعم. أقواهم في العلم من؟ ابن القيم، ابن القيم أقواهم وأشهرهم. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام، إذن تكون نيته ماذا؟ تكون نيته بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن ينصر الحق وينصر الدين، ينصر الإسلام، ينصر السنة. قال: فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: استشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وفي ضمن ذلك تعديلهم، فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح. انتهى. فدرجة العالم الذي يعمل بالعلم ويثبت على الحق والسنة عالية عند الله عز وجل. وقال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه، يعني طريق أعدائه، لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. هذا الكلام في الفوائد. يقول رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه. لماذا؟ لتجتنب، من أجل أن تجتنب ومن أجل أن تبغض. فلا بد أن يعرف الإنسان سبيل أهل الحق، يعني طريق أهل الحق، من أجل أن يلزمه، وأن يعرف سبيل أهل الباطل من أجل أن يجتنبه. لا بد أن يعرف سبيل أهل السنة من أجل أن يلزم منهجهم وطرائقهم، وأن يعرف سبيل أهل البدع والضلال من أجل أن يجتنبهم. وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. هذا من الفقه. يقول أهل العلم: من تمام الفقه أن يميز الشخص بين طريق أهل الحق وبين طريق أهل الباطل، وأن يكون على معرفة بطريق أهل الحق وطريق أهل الباطل.
يكون على معرفة بطريق أهل الحق من أجل أن يلزمه، وبطريق أهل الباطل من أجل أن يجتنبه. واضح؟ والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، من أجل أن تجتنب ومن أجل أن تبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه، طريق أوليائه، لتحب وتسلك، يعني من أجل أن تحب وتسلك وأن يثبت عليها، يبقى الإنسان ثابتا على طريق الحق، ثابتا على طريق السلف، ثابتا على طريق السنة، وأن يكون مجانبا لطرائق أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، مبغضا لذلك، ولا يتحقق ذلك إلا بأي شيء؟ إلا بالعلم والفقه في الدين. هل يستطيع الجاهل أن يعرف سبيل أهل الحق؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يعرف سبيل أهل الباطل؟ لا يستطيع. فإذا لابد من العلم. وقال بعضهم: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. لا بد من العناية بالعلم حفظا ومذاكرة ومراجعة ومدارسة، من أجل أن يثبت وأن يرسخ. لا بد من العناية بالعلم حفظا ومذاكرة ومراجعة ومدارسة، من أجل أن يثبت ويرسخ. من حاز العلم وذاكره صلحت الدنيا وآخرته. صلاح الدنيا والدين متعلق بالعلم. وقال آخر: يا جامع العلم نعم الدخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. صحيح. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. إذا طلب العلم ماذا ينوي بذلك؟ رفع الجهل عن نفسه وعن من؟ وعن غيره. نعم، لابد أن ترفع الجهل عن نفسك أولا ثم عن غيرك. نعم، حتى تحيا الأمة بالعلم، وحتى تحيا السنن وتموت البدع. هذا نهاية هذا الباب. كم أثرا في هذا الباب؟ 11. تحفظ جميعها إلى الدرس القادم. نعم، بإتقان، لا يكون الحفظ مزعزعا بل يكون متقنا. وإذا أردت الحفظ فاسلك طريق السلف كما تقدم في الحفظ، وهو التكرار والمداومة على ذلك، وأنت في طريقك تراجع ما قرأت وفي ذهابك وإيابك. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.